أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: فإذا أتت جملة بعد جملة فالأولى إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا. في هذا المطلب يشرع المصنف في بيان تشقيقات المسألة، وفي كل جزء يأتي بجزء من التقسيم ويبحث عنه، ولم يذكر التقسيم بشكل كلي أولا ثم يأتي إلى الأقسام، أقسام البحث وصور المسألة. فنحن هنا نشير إلى الخارطة الكلية لهذه المباحث، وبعد ذلك نأتي ونبحث عن الأقسام بالتفصيل. فنذكر الخارطة الكلية التي جزأها المصنف، ثم نقوم بتجزئة وتحليل المطلب. فنقول: لا يخلو إما أن تكون الجملة الأولى لها محل من الإعراب أو لا. وعلى الأول، أيه الأول؟ يعني لها من الإعراب، إما أن يراد تشريك الجملة الثانية معها، يعني مع الجملة الأولى، في الحكم الإعرابي أو لا. تريد نكتبها بعدين؟ أنت رتبها. نعم. إذن القسم الأول ما هو؟ قلنا أن الجملة لها محل من الإعراب أو لا. على الأول إذا كان لها محل من الإعراب، إما أن المتكلم يريد أن يشرك الجملة الثانية مع الجملة الأولى أو لا. فكم صورة عندنا إحنا الآن؟ صارت صورتين، انتهينا من هالقسم إذا كان لها محل من الإعراب. نجي إلى القسم الثاني إذا ما كان لها محل إعراب، يعني وعلى الثاني. إحنا قلنا على الأول، على الثاني في أصل المطلب حين، يعني إذا لم يكن للجملة محل من الإعراب. إما أن يراد ربط هذه الجملة مع الثانية من خلال معنى عاطف غير الواو. واضح أو لا؟ وعلى الثاني، هي لا، إما أن يوجد خصوصية ومعنى زائد في الجملة الأولى لا يراد إعطاؤه إلى الجملة الثانية، أو لا. وش دي أو لا يعني؟ يعني لا يوجد معنى زائد لا يراد إعطاؤه للجملة الثانية. هذه لا فيها كم صورة؟ هذه كتب بس فيها 6 صور، 6 حالات. هذه ستأتي إن شاء الله طويلة.
إذا لم يكن هناك معنى زائد
لا يراد إعطاؤه للجملة الثانية، يوجد عندنا 6 حالات هنا، ست اصطلاحات ست حالات تأتي بالتفصيل. فتكون كم صورة عندنا في الحقيقة؟ فيكون لو أردنا أن نجزئ المطلب هكذا، نقول عندنا خمس صور، عندنا خمس صور. الصورة الأولى، نرجع لأصل الصور الآن، أول نكامل نكتب بالترتيب. الصورة الأولى هكذا خصائص، نذكر كل خصائصها: أن تكون للجملة الأولى محل من الإعراب، الأولى أن تكون للجملة الأولى محل من الإعراب، زائد هي الخصوصية، زائد يراد تشريك الجملة الثانية في الحكم الإعرابي مع الأولى. هذه الصورة الأولى في البحث، واضح؟ الصورة الثانية، الصورة الثانية في البحث، أن يوجد للجملة الأولى حكم إعرابي كما قلنا في الصورة الأولى، زائد لا يراد تشريك الجملة الثانية مع الجملة الأولى في الحكم الإعرابي.
الجملة الأولى لها،
لأن حافظنا لحد الآن لها حكم إعرابي، لكن لا نريد أن نشرك الثانية مع الأولى في الحكم الإعرابي. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة وش خصائصها؟ لا يوجد للجملة الأولى حكم، لا يوجد للجملة الأولى محل من الإعراب، زائد نريد أن نربط بين الجملتين بمعنى عاطف غير، وهذا غير الواو. هي صورة كلام صورة الثالثة. صورة الرابعة، أن لا يوجد للجملة الأولى محل من الإعراب، زائد لا يراد الربط بينهما بعاطف غير الواو، يعني انتفت الصورة الثالثة، زائد يوجد معنى زائد في الجملة الأولى لا يراد إعطاؤه للجملة الثانية.
وهذه الأخيرة سر لا يوجد معنى.
هاي الرابع، الخامس نفس الصورة الرابعة لكن القيد الأخير لا يوجد. قيد زائد لا يراد إعطاؤه للجملة الثانية. هذه الصورة الخامسة فيها كم حالة؟ ست حالات. واضحة الفكرة؟ فنبحث إن شاء الله عن هذه الصور بالتفصيل. إذا هي ست حالات، كم صور، كم صورة عندك ليك؟ أربع. كم مجموع الصور كلها كلها؟
يصير عندنا
10، مو 11، 10، لأن هاي الخمس عبارة عن ست حالات.
أيه.
6 و 4 11، 10 10 حالات.
أيه. هذه الخامسة هي التي يعني
فيها حالات ست،
فيها حالات ست.
أيه. يعني إذا ما في الجملة الأولى محل من الإعراب ولا تريد أن تعطف بعاطف غير الواو، ولا يوجد شيء زائر في الجملة الأولى لا يراد إعطاؤه للثانية، هذه هني وهنا صعوبة، وهنا القسم الأخير ده هذا صعوبة المطالب، يعني هذاك هناك هني اللي تأتي بمطالب الصعبة.
الصور
الست هذيك الحالات الست في الصورة الخامسة، الصورة الخامسة في حالات هاي الحالات الست، هنا تظهر المشكلة، تظهر الدقة، تظهر الصعوبة، تظهر، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن في القسم ده الأخير تعطف بالواو أنت، والحال أنه ما في حكم إعرابي في الجملة الأولى.
أيوة.
والواو هو التشريك في الحكم. كيف عطفت بالواو مع أنه ما في حكم إعرابي للجملة الأولى؟ فما في تشريك في الحكم الإعرابي، فمع عدم التشريك في الحكم الإعرابي كيف تعطف بالواو؟ ما هي المناسبات المقتضية للعطف بالواو؟
نجي
اعتبارات صعبة. إيه؟ مع أنه ما في حط... لو كان في تشريك حكم إعرابي نقول بل التشريك الحكم الإعرابي هو المقتضي، وأنت تريد تشارك في الحكم الإعرابي هذا مطلب سهل. لكن إذا ما تريد تشارك لأنه ما في حكم إعرابي أصلا في الجملة الأولى، لأنه ما لها محمل إعراب، فما في حكم في الجملة الأولى إعرابي حق تعطف الثاني عليها بالواو. لكن مع أنه ورد في الكلام البليغ العطف بالواو، فنسأل ما هي المناسبات المقتضية للعطف بالواو مع عدم كون غرض المتكلم التشريك في الحكم الإعرابي؟ تظهر عندنا الدقة والذوق السليم وملاحظة الكثير من الاعتبارات تحتاج إلى بيان. إذن البحث يقع إن شاء الله تفصيلا في البحث عن هذه الصور
العاشر.
اليوم نبدأ مطلب طويل. الصورة الأولى، وهي نكتب كل صورة الآن ونبحثها. الصورة الأولى وهي أن يكون للجملة الأولى محل من الإعراب، ونريد زائد إرادة تشريك الجملة الثانية مع الجملة الأولى في الحكم الإعرابي، والقاعدة هنا ماذا نقول؟ يجب الواصل في هذا المورد. الصورة الأولى يجب الواصل،
يجب الواصل.
نعم. لكن التفت مطلب نقيد ذلك، هذا يحتاج تقييد.
يعني
نعم نقول ليس كلما أراد المتكلم أن يشرك بين الجملتين في الحكم الإعرابي عليه أن يصل بين الجملتين ويعطف، بل لا بد أن تكون بين الجملتين جهة جامعة، ويوجد جامع لكي يكون العطف مقبولا. وحينئذ نقول لكي يكون العطف بين الجملتين مقبولا نحتاج إلى كم شرط؟ إلى شرطين. الشرط الأول التشريك بينهما في الحكم الإعرابي، والشرط الثاني وجود جامع بين الجملتين. وسيأتينا إن شاء الله بعد الفراغ عن تمامية الصور.
ولا بد من وجود حكم إعرابي في الأولى يعني.
لازم عشان التشريك في حكم إعرابي ولا بد وجود جامع الثاني. الثاني لابد من وجود جامع بين الجملتين. وسيأتينا إن شاء الله بعد ذلك، يعني بعد ذكر الصور بتفصيلاتها، البحث عن الجامع. ما هو الجامع؟ وكيف حصل الجامع؟ وهذا بحث أكثر بحث يعني بحث يعني يميل إلى البحث الفلسفي والبحث ماذا؟ والبحث البحث المنطقي كما سيأتي إن شاء الله. لكن هنا الآن نأخذ قضية مهملة. لكي يصح العطف ويكون مقبولا لا بد من وجود شرطين، وهو الآن التشريك في الحكم الإعرابي، ولا بد في هذه الصورة، ولا بد أن يكون يوجد جامع بين بين الجملتين. وإلا لو لم يوجد جامع بينهما لا يكون هذا العطف مقبولا. ومن الواضح جدا أن العطف هنا يكون بوين؟ العطف هنا يكون بالواو، لأنه الدال على التشريك بين الجملتين في الحكم الإعرابي. ما هو الدال؟ الواو، لأن الواو لمطلق الجمع والتشريك. أما غير الواو من حروف العاطفة وإن كانت تدل على التشريك أيضا، إلا أنه لكل حرف من حروف العطف معنى خاص به. فالفاء تدل على الترتيب بدون مهلة، وثم تدل على الترتيب مع المهلة، صحيح؟ وحتى تدل على الغاية أو الترتيب في الأجزاء الذهنية كما ذكر في النحو هذه المعاني. فمعاني الحروف العاطفة غير الواو تدل على التشريك أيضا، لكن توجد فيها خصوصيات لاحظها الواضع في مقام الواضع، وإذا استعملت ماذا يفهم منها؟ يفهم منها الجمع أو يفهم منها الخصوصيات؟
الخصوصيات يتبادر الذهن الخصوصية،
فالذهن كما الذهن يتبادر إلى الخصوصية. والذي يدل على مطلق الجمع، يعني الجمع الذي ليس فيه خصوصية، ما هو فقط؟ هو الواو. واضح الفكرة؟ عندما يقول مطلق، وش مطلق الجمع؟ يعني الجمع المعرى عن خصوصيات الموجودة في حروف العطف، من الترتيب، من المهلة، من التراخي، من الغاية. واضح وش ما قصد مطلق؟
يعني
صرف الجمع. وهنا الجمع بينهما في الحكم الإعرابي. فالهنا إذا لما كان المتكلم يريد أن يجمع، يجمع كيف يجمع؟ يجمع عن طريق حرف الواو، ولا يستعمل غير الواو لما سيأتي إن شاء الله. فنقرأ العبارة الآن، وفي بعض الأمثلة أشرحها في العبارة. يقول هذا الآن شروع، فإذا في الآن في العبارة نشير إلى بعض الأمثلة وكذا في قيام شرح، ليس مطلب صعب. يقول فإذا، هذه شروع في وين؟ بعدما انتهى من التعريف، شروع في التقسيم، تقسيم صور المسألة، لكن هو يذكر صورة أو صورتين ويبحث، ما يذكر الخارطة بجمعها كما ذكرنا نحن. نحن جمعنا الخارطة من خلال البحث الذي جزأه،
يعني يذكر قسما
قسما ويبحث فيه كما سنلاحظ. يقول فإذا أتت جملة بعد جملة، فالأولى يعني فالجملة الأولى إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا. هنا مطلب في النحو، ما أدري تحب تدخل فيه، ما معنى أن الجملة لها محل من الإعراب؟ هذا أصلاً وش معنى دي الجملة؟ هل معنى أن الجملة لها محل من الإعراب يعني تؤول بالمفرد، أو المعنى شيء آخر؟ هذا لا بأس أن نبينه، لأن المصنف ذكره في الكتاب الآن. نقول الذي يكون معربا هو ما يتأثر بالعامل، الذي يكون معرب هو الذي يتأثر بالعامل، وما يتأثر بالعامل من هو؟ ما يقتضيه نفس العامل. فإذا اقتضى العامل شيئا، هذا الشيء يتأثر فيكون ماذا؟ فيظهر عليه الإعراب. واضح الفكرة؟ إذن الإعراب، خدتوا أنتم بعرف أنه ما أدري الإعراب حقيقة أنه لفظي أو
معنوي.
الإعراب على أي حال، أما لفظي أو معنوي، هذا الإعراب إنما يكون وصفا للمفردات. ليش؟ لماذا؟ لأن المفرد هو الذي يقتضيه العامل.
الإعراب طبعا قصدك الذي هو الأثر الذي يتركه،
نعم، الذي يتركه المؤثر له العامل، يكون معروضا، معروضه هذا يعرض على ماذا؟ الإعراب يعرض على ما يقتضيه العامل، صحيح؟ والذي يقتضيه العامل هو المفرد. للجمل. فالعامل يطلب مفردا لا يطلب جملة، ولهذا الجملة لا توصف بالإعراب ولا بالبناء. صحيح؟ الذي يقسم إلى معرب ومبني ما هو؟ المفرد. الجملة لا يقال أنها ظهر عليها الأثر الإعرابي، الجملة لا يظهر عليها الأثر. فالجملة لا توصف لا ببناء ولا بإعراب، بل الإعراب يكون معروضه وماذا هو نفس المفرد، لأن العامل يطلب المفرد في تحقق معناه، يطلب فاعل، يطلب مفعول، هاي كلها مفردات. ولهذا الجملة لا تكون معربة أو مبنية، ما يصح، لأن الإعراب والبناء بمثابة الملكة والعدم، إنما يوصف الشيء القابل لهما، والجملة لا توصف بالإعراب والبناء. تقول الجملة مرفوعة أو منصوبة أو ما شاكل ذلك. نعم،
يعني العامل دائما هو يعني يطلب فقط المفرد، ما يصير يطلب جملة،
لا يطلب جملة. ليش؟ لأنه ذكروا في النحو أن العامل هو جزء الجملة، هو جزء من الجملة، ويطلب فعلا وفاعل، وخلنا لتعرف الفعل والفاعل والمفعول به، كلها حقائقها مفردات، ولهذا الجملة ما توصف لا بالإعراب ولا بالبناء. لكن في بعض الأحيان نرى أن الجملة وقعت في موقع الاسم المعرب، فهذا الموقع كان المفروض أن يحل فيه ما هو؟ الاسم المعرب، لكن جاءت الجملة وسدت هذا المسد وحلت المحلة في محل ماذا؟ حلت في محل هو لاسم المعرب. الجملة التي تحل في محل هو للاسم المفرد يكون لها محل من الإعراب. فالمراد من الجملة التي لها من محل من الإعراب هي تلك الجملة التي وقعت في موضع الاسم المعرب،
مثل فقط هذه هي،
ولهذا سبع جمل. أيوة. في باب ابن عقيل أو مغني. أو حتى شرح ابن عقيل في أول الحاشية ذكر حافظ الحميد في حاشيته على شرح ابن عقيل الجمل التي لها محل من الإعراب سبع جمل. وفي المغني أيضا يبحثون في القسم الثاني والثالث الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي ليس لها محل. وش الضابط الجمل؟ ليش تجي على رأسها ريشة؟ أقول لأن حلت في محل هو الاسم معرب. ولهذا ليس المراد، التفت، فما يتوارد على الألسن أن المراد من الجملة التي لها محل من الإعراب هي ما تؤول بمفرد، هذا مو صحيح. يظهر من بعض كلماتهم النحات، بعض النحات في مقام المناقشات يكون هذه الجملة لا تؤول بمفرد فليس لها محل من الإعراب، نقول لا، أولت أو لم تؤول، هي حلت في موضع هو في حقه أن يحل فيه من؟ الاسم المعرب. سواء استطعنا أن نؤولها بمفرد كما لو كانت أن مصدرية، صحيح؟ أو لم نستطع أن نؤولها بمفرد. ولهذا ماذا يقولون في الجملة؟ ما يقولون الجملة في محل كذا، في محل رفع، يعني حلت في محل هو للاسم الذي كان ينبغي أن يرفع. وفي ترقيقات أخرى في هذا المطلب، يعني هذا مطلب لأنه يعني يقع عليه ساعات اشتباه أنه الجملة التي لها من الإعراب، يقول ما قدرنا أولها بمفرد فكيف تقولون أن لها محل من الإعراب؟ نقول مو معنى الجملة التي لها محل من هي التي تؤول بمفرد، لا، هي التي حلت في محل هو للمفرد لا أنها تؤول بمفرد.
طبعا مفرد ولا
ما يصير نقول أنه لا. معرب، نعم، اسم المعرب، موضع الاسم المعرب. يعني لو هذا المحل حل فيه المفرد لصار معرب. واضح؟ خب، قال فإذا أتت جملة بعد جملة فالأولى إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا. هذا يحتاج إلى أن نذهب إلى النحو، ما هي الجمل التي لها محل من الإعراب؟ فسبع جمل هي ذكروها هناك، أو لا وعلى الأول، يعني التي لها محل من الإعراب، أي على تقدير أن يكون للأولى محل من الإعراب. يقول إن قصد تشريك الثانية لها، أي للأولى في حكمه، أي في حكم الإعراب، مو في نفس الإعراب، في حكم الإعراب. ليش؟ لأن الجملة لا توصف بأن لا يعرض عليها الإعراب لكي تقول أنا أشركها في الإعراب، ولذا قال في حكم الإعراب. أما نفس الإعراب ليس ثابتا للجملة الأولى حتى يشرك مع الثانية. الذي ثبت للجملة الأولى هو حكم الإعراب، لأن الجملة لا توصف بالإعراب والبناء. يقول أي في حكم الإعراب الذي لها،
هذا اللي يسمى الإعراب المحلي.
نعم، خبر يعني لمبتدأ.
حكم الإعراب أعطي لمحل هذه الجملة ولا أعطى نفس الإعراب.
نفس الجملة. نعم. ما هو حكم الإعراب؟ يقول أعطيك أمثلة. يقول مثل كونها، يعني الجملة خبر مبتدأ. مثلا نعطيك مثال، هو ذكر أمثلة ثلاثة، ذكر هنا أمور ثلاثة. يقول أي في حكم الإعراب الذي لها، مثل ماذا؟ مثل كون الجملة خبر مبتدأ. أعطنا مثال عشان نقول زيد يعطي ويمنع، زيد يعطي ويمنع. أردنا أن نشرك بين الجملتين في حكم إعرابي وهو الخبرية. نريد أن يقول يعطي، هي جملة، يعطي فعل وفاعل، ويمنع فعل وفاعل. نريد أن نشرك بين الجملتين في الحكم الإعرابي. أيها، ما هو الحكم الإعرابي؟ الخبرية للمبتدأ، فنقول زيد يعطي ويمنع. هذا مثال. أو حال، كيف حال؟ نريد أن نشرك بين الجملتين في الحالية، فتقول جاء زيد يعطي ويمنع، يعني حال كونه يعطي ويمنع. تفتي الأمثلة؟ جاء زيد يعطي ويمنع، أو يكتب ويشعر كما سيأتي، ويشعر يعني يأتي بالشعر، فتقول زيد جاء زيد يعطي ويمنع، حال كونه يعطي ويمنع. أو صفة، كيف صفة؟ مررت برجل يعطي ويمنع. الجمل بعد المعارف، أحوال بعد النكرات، صفات. ولهذا هناك عندما تقول جاء زيد يعطي ويمنع، هذه جملة بعد المعرفة، والجمل بعد المعارف أحوال. بتقول إذا بتمثل على صفة تقول مررت برجل يعطي ويمنع، فتقول الجمل بعد النكرات صفات. يقول لا، يقول أو نحو ذلك. كش نحو ذلك؟ مثل مفعول، مثل مجرور، مثل مفعول به، مثل وش مفعول به. تقول أعلم أني أنك تعطي وتمنع، صحيح؟ أعلم أنك تعطي وتمنع، هي أنك تعطي وأنك تمنع، هي أنك تعطي، هي جملة شنو؟ مفعول به، لأعلم.
أعلم أنك
تعطي
إعطاءك ومنعك.
نعم. يقول أو نحو، يقول ماذا تفعل؟ يقول عطفت الثاني عليها على الأولى، أي على الأولى، ليدل العطف على التشريك المذكور. إذن الحكم هنا الواصل. صحيح. يقول هذا كالمفرد، شوف كالمفرد، يعني عندنا أيضا باب وصف في المفرد.
أيوة.
إذا أردت أن تشرك بين المفردين في الخبرية
تعطف
تقول زيد قائم و
قاعد،
مثلا إنجاز قائم ومثلا وماذا ونائم، قائم ونائم، نائم هو قاعد، نائم هو قائم، واضح؟ زيد قائم وكاتب مثلا. يقول كالمفرد، فإنه إذا قصد تشريكه لمفرد قبله في حكم إعرابه من كونه فاعلا أو مفعولا أو نحو ذلك وجب عطفه عليه. هنا قوله وجب عطفه عليه في المفردات محل إشكال. ليش؟ في وقت لو يأتي إن شاء الله في تكملة المطلب، لأنه حان وقت الأذان. زين، شرحنا أصلا مطلب، باقي بقص فقط بعض ماذا؟ بعض اللمحات، نعطيها على المطلب وننتهي إن شاء الله، وتتمة المطلب إن شاء الله تأتي. وصلى الله على محمد.
وآل بيت الطيبين.